إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الترمذي وحسنه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ طلع علينا مصعب ابن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم. هذا الحديث إخوة الإسلام، قبل أن أستمر بسرده أشرحه أولا بأول بعون الله تعالى حتى لا يضيق الوقت. علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نحن في المسجد جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد هنا ليس المراد به المسجد النبوي، إنما مسجد قباء، لأن في رواية عند الحاكم بيّنت أن الجلوس هذا كان في مسجد قباء. فبينما كانوا جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء، إذ ظهر مصعب بن عمير. والظاهر أن مصعب كان ينام في مسجد قباء، كان يبيت في هذا المسجد، ما كان عنده سكن رضي الله تعالى عنه. ولكن لاحظ النبي والصحابة معه أن ثيابه رثة، لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أن ثيابه بالية، يقول: ما عليه إلا بردة مرقوعة بفروين. يعني كان مصعب لابس ثوب مرقع، ليس مرقعا بثياب قماش كثوبه يشبه ثوبه، إنما رقعه بجلده، جلدة خروف، رقعه بجلدة خروف، ما عنده حتى قطعة ثياب يرقع بها ثوبه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بهذه الحال بكى. ما سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي كان يعلم مصعب قبل الإسلام، كان يعرف مصعب في جاهليته قبل أن يسلم، كان يعرف أنه كان من أولاد الأغنياء، كان من الأولاد المترفين منعمين. لذلك أحد التابعين لما وصف مصعب بن عمير في جاهليته ماذا قال؟ اسمه محمد العبدري، ماذا قال؟ قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا. كان من شباب مكة، كان النبي يعرفه قبل إسلامه، قبل إسلام مصعب. يقول: كان مصعب فتى مكة شبابا وجمالا، وكان له أبوان يحبانه، وكانت أمه تكسوه أجمل ما يكون من الثياب وأرقه. كان أبوه وأمه كانوا أغنياء، خاصة أمه كانت من الأغنياء، كانت تعطره بأجمل العطر، في روايات أنه كانت تأتي بالعطر من اليمن، وكانت تلبسه أجمل الثياب. ماذا جرى بعد ذلك؟ لماذا تدهورت حالته المادية وصار ما عنده إلا ثياب مرقعة؟ لأنه بعد ما أسلم، أعلن إسلامه واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أمه رفضت إسلامه وهددته بقطع المال عنه والمصروف، فأصر أبى إلا أن يسلم، وتحمل الجوع وتحمل العري من أجل إسلامه، ورفض دعوة أمه، ورفض تحبيب أمه له بالعودة إلى دينه، ورفض مال أمه، كل هذا من أجل الدين. لذلك في حديث آخر يبين هذا المعنى، هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية كما رواه البيهقي وحسن إسناده الحافظ العراقي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابن عمر مرة نظر إلى مصعب وهو مقبل وما كان عليه ثياب قماش، إنما كان عليه إهاب كبش قد تنطق به. ما معنى ذلك؟ كان عليه جلد خروف لبسه فقط في وسطه. فلما رأه من بعيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغزوانه بأطيب الطعام والشراب، ورأيته عليه حلة شريت له بمئتي درهم قد دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. لما رأى النبي بهالحالة بيقول لأصحابه: قالوا هذا الشاب أنا أعرفه، كان من أغنى الأغنياء، كان أبواه يحباني، أطيب الطعام والشراب إلى آخره، وما هذا كان له ثوب فقط بمئتي درهم، مبلغ كبير في وقتها. يقول: دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون، ضحى بكل هذا من أجل دينه، من أجل الإسلام، من أجل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المقطع الأول من الحديث. نتابع الحديث. طيب شو سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه بكى عليه النبي، هل بكى تحسرا عليه بمعنى أنه ليش صار هيك، يتحسر على حاله أن يتمنى لو يرجع الكفر؟ لا، حاشا وكلا، النبي فرح بإسلامه ولكن بكى رحمة له ورأفة بأصحابه، كم يتحملون من أجل هذا الدين، كم يضحون من أجل هذا الدين، بكى رأفة له ورحمة له. هذا سبب بكاء النبي. ما بكى النبي ندما على حاله أنه يريد ما عمل هيك، أبدا، حاشا وكلا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل فرح النبي بإسلامه. نتابع الحديث. يقول علي رضي الله عنه: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ النبي بعد ما شاف مصعب بهذه الحال التفت لأصحابه اللي جالسين معه، يقول لهم: يا أصحابي، كيف تتوقعوا يكون حالكم لما يفتح الله عليكم الدنيا، لما يوسع الله تعالى عليكم بالدنيا وتكسر الأموال بين أيديكم، لدرجة أنه بعد ما كنت أحدكم لا يجد ثوبا ليلبسه، ترى أحدكم عنده ملابس كثيرة في خزنته، في خزانته، لدرجة أنه بالصباح يذهب ببدلة وبعض الظهر يذهب ببدلة أخرى، يغدو أحدكم في حلة ويروح في حلة أخرى، ويقول لهم: وكيف بكم إذا وسع الله عليكم بالمال لدرجة أنه بعد ما كنتوا تأكلون صنفا واحدا من الطعام على مائدتكم الآن صرتم تضعون أصنافا من الطعام، يرفع صنف ويوضع آخر، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، يعني أصناف من الطعام تتغذون بها. ثم يقول لهم: وكيف بكم إذا وسع الله عليكم بالمال لدرجة أنه بعد ما أنه أحدكم ما كان يجد ما يلبسه، إذا به الآن صار يغطي جدران بيته، جدران الحيطان البيت، يغطيها بورق الجدران، يغطيها بالقماش، ويسترها كما تستر الكعبة من فيض المال بين أيديكم، كثرة المال، ما بتعرف شو كنت تعملوا بالمال، لدرجة أنه حتى الجدران تزينوها وتكسوها بالثياب. يقول لهم عليه الصلاة والسلام: كيف يكون حالكم إذا الله وسع عليكم وصرتم بهذه الحال الواسعة الرخية الرغيدة؟ فماذا أجاب الصحابة رضي الله عنهم بنيتهم الطيبة؟ قالوا: نحن يومئذ يا رسول الله خير من اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. أي قالوا: يا ريت يا رسول الله يصير اللي عم تقوله، يا ريت الله يوسع علينا بالمال، يصير معنا مال كتير، نلبس ثياب كثيرة ونأكل كثير، يكون عندنا أصناف كثير من الطعام، وحتى يفيد المال بين أيدينا فيضا، يا ريت هالشي يصير. ساعتها بدل ما كل وقتنا كل يومنا ننشغل بكسب العيش والنزول للسوق والتجارة، لا، بنترك التجارة، بنترك السوق، نترك المكاسب، نتفرغ لعبادة الله، نقعد نحفظ القرآن، ندعو إلى الله، نكثر من فعل الخيرات، من الصدقات، من المبرات. قالوا: يا ريت يا رسول الله. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير من اليوم، كن أحسن منكم مثل حالنا هلا، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة، ما في داعي نشتغل، نتفرغ للعبادة. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. يقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا, ما لا يقول لهم لا لن يكون كما تقولون. النبي علم بما علمه الله تعالى أن الله سيوسع على أمته وسيفتح عليهم كنوز كسرى وقيصر، بس كمان علم بأن أمته ستفتن بالمال وسوف تتعلق بالمال وسوف تزهد بالآخرة، تتعلق قلوبهم بالدنيا. لذلك قال لهم: لا ما تظنوا أن ستكونون وقتها خير منكم اليوم. قال: بل أنتم اليوم يا أصحابي يا أمتي في ضيقكم وقلة ذات يدكم وضيق عيشكم خير منكم من يوم يوسع الله عليكم بالمال. بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. طيب ماذا علم النبي عليه الصلاة والسلام من حول أمته حتى قال هذا الكلام؟ ماذا علم؟ في حديث آخر بينه عليه الصلاة والسلام، بين ماذا علم. حديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يقول: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ إذا الله أعطاكم خزائن الدنيا، ما كان في أكبر من خزينة كسرى وقيصر. إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: قال يا رسول الله نكون كما أمرنا الله. رواية مسلم: نقول، نقول بمعنى نكون، يقول نقول كما أمرنا الله، يعني لما الله يفتح علينا خزائن كسرى وقيصر نكون كما أمرنا الله، نصلي، نصوم، ننشر الدين، ننشر الدعوة، نجاهد في سبيل الله، نتصدق، لا نترك مسكينا، لا نترك فقيرا، نكون كما أمرنا الله. فقال صلى الله عليه وسلم لهم، قال: أو غير ذلك بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يقول لهم عليه السلام: لما الله يفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر ما نكون لها تكونوا مثل ما تظنون، بتصلوا وبتصوموا وتنشروا الخير بين الناس ما بتتركوا فقيرا بينكم، ما أنه لا يصير هالشيء، بالعكس سيكثر بينكم التنافس على الدنيا، ما في إلا شغل شغل، والتحاسد والتدابر، ما بحد يحب الثاني، ما بحد كل واحد بيعطي ظهره للآخر، والتباغض يبغض بعضكم بعضا، وما بس هذا، وتنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، أي تنطلقون إلى الضعفاء اللي ما عندهم شوكة، معهم مال، الله رزقهم من الجهاد مال، تنطلقون إلى أموالهم فتأخذونها غصبا عنهم، يعني تعتدون على الضعيف، تأخذون ماله غصبا عنه، وتنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. لذلك هذا الحديث يا أهل الإسلام خطير، يبين النبي عليه الصلاة والسلام خطير حال الأمة كيف يكون حالها إذا وسع الله عليهم بالمال. هذا باختصار شرح الحديث إخوة الإسلام، ونأتي إلى فوائده بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، بعض الناس قد يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب المال لأمته وذم المال، ذمه وبغضه لأمته وكرهه لأمته، وهذا غير صحيح. النبي لم يذم المال ولم يذم الغنى عليه الصلاة والسلام، ما ذم المال. في حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد يقول فيه عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. النبي ما ذم المال بحد ذاته، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أكثر أمته أو كثيرا من أمته إذا وسع عليهم بالمال وكثر المال بين أيديهم سوف يفتنون وسوف يزهدون بالآخرة ويتعلقون بالدنيا. لذلك من هذا المنطلق ما أحب لهم السعى بالمال، من هذا المنطلق، مش لأنه المال مكروه في الإسلام والغنى مكروه أبدا، بس لأن أكثر الناس يسقطون في الفتنة، في فتنة المال أكثر الناس يسقطون. وهذا السقوط يا أهل الإسلام ما بس بيكون على مستوى الأفراد، يكون السقوط على مستوى الأفراد والمجتمع وعلى مستوى حتى الدولة والأمة، يعني السقوط كامل، سقوط كلي. بدنا نضرب بعض الأمثلة لإخوة الإسلام حتى نعرف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. على مستوى الأفراد كيف يكون السقوط؟ هذا واقع من حياتنا. بتلاقي إنسان فقير مسكين يعني وضعه على قده، تلاقي معك دائما صحبة كل يوم بيسلم عليك بيسلم عليه بشوش وكذا، بتقعد معه بيقعد معك، فجأة الله يسر له تجارة ربح فيها وصار مرتاح ما شاء الله، بطل يرد على التليفون، تصل فيه ما بيرد، وإذا يوم أيام رد بالحراج بيقولك والله أعذرني أنا ماني في ماني قادر دائما رد عليك، وإذا تكلم معك بيتكلم بأنفة واستكبار، بصير هو بيكون أصغر منك بالسن يأمرك يعني ويحكي من باب الأمر، هو مرتاح ماديا ما بفيك تعامله وتحكي معه وتتآنس معه بالمجلس كما كنت من قبل، هو صار وضعه مختلف. هذا حال كثير من الناس، وهذا ذكره الله تعالى في القرآن من طبيعة البشر، يقول تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا شاف حوله استغنى بالمال عن الناس يطغى، يتكبر يتجبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن أول شيء يبتلى الفرد بالكبر، ثاني شيء يصاب الإنسان بالبخل. كيف البخل؟ إنسان بتلاقي شاب مسكين فقير عايف حوله، بيطلع الناس كلها فقيرة تحتاج مساعدات، فبتلاقي بالمجلس عم يحكي بيقول لك لا عم نشوف البلد كلهم أغنياء ومرتاحين، في ناس مرتاحين من السياسيين والتجار كبار التجار وما عم يساعدوا الناس، قادر واحد منهم بس بزكاة ماله يغطي النفقات كل هالفقراء بترودوس، فبيقول لك أنا والله لو الله تعالى من علي بمال شوف شو بدي أعمل، ما بخلي فقير بالمدينة، ما بخلي أحد يجوع. طيب هذه حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة هيك قالوا في أنفسهم وعاهدوا الله بينه وبين ربهم، قالوا يا رب إذا بتعطينا مال، نحن وضعنا معتر، إذا بتعطينا مال بدنا نعاهدك أنه سننفق كثيرا في الصدقات وفعل المبرات والخيرات. شو جرى معهم بعد ذلك؟ نسمع الآيات. يقول تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يقول تعالى بعد ما أعطيناهم اللي طلبوه من كسرة المال مش بطل يتصدق على الفقير صدقة، لك صار حتى زكاة ماله لا يعطيها، حتى زكاة المال ما بيعطيها. تسأل يا فلان وين زكاة مالك، انت ملياردير وين زكاة مالك، بيقول لك ما تتدخل يا اخي، انا عندي اقارب عندي ناس انا بتصدق بالسر ما حد بيعرف بوضعي، ما بدي اخبر عن اعمالي الصالحة للناس، حتى زكاة المال ما بيدفعوها. هؤلاء في زمن النبي حتى زكاة المال بخلوا بها، لما النبي ارسل لهم من وين زكاة اموالكم، فشو قالوا؟ قالوا خلينا نفكر بالموضوع قبل ما نبعت الزكاة. بعدين تركوا يومين ثلاثة يفكروا، بعدين قولوا هيدي نحن بنشوفها كضريبة، يعني نحن نفسنا عزيزة ما بنقبل ندفع ضريبة، هيدي مش مثل ما عم تقول زكاة، ضريبة. لم يعطوا الرسول الزكاة عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول تعالى بلوناهم بالنفاق إلى آخر عمرهم جزاء على هذه على ما أخلفوا الله هذا الوعد. هذا على صعيد الفرد، الفرد يتغير تفسد أخلاقه. طيب هذا على مستوى الأفراد. طيب إذا وسع الله تعالى على الأمة شو بيكون حال المجتمع؟ حال المجتمع يقول المجتمع اليوم لما يكسر أكثر الناس فيه أكثر أفراده بيكونون ماديين متعلقين بالمال يفسد المجتمع، بيصير مجتمعا ماديا مثل مجتمعنا اليوم. بتقولي شو علامة المجتمع المادي؟ من أكبر العلامات بتلاقي الإنسان لا يشعر بقيمته إلا إذا معه مصاري. والله هذا إنسان رجل صالح زاهد ما شاء الله عنه، إنسان رباني، إنسان وشه منور، بتحب يا فلان تكون مثله؟ لك شو بدي فيه، شو بدي فيه مع الطريق ده، ما معه ياكل ويشرب. طيب شو بدك لك هنا؟ لك كون معي مصاري. الناس ما بتحترمني الا لما يكون معي مصاري، ما بيقدموني الا لما يكون معي مصاري، ما بيقدروني الا لما يكون معي مصاري، ما بيعملوا لي ما كذا الا لما يكون معي مصاري. هذا مجتمع المادي. فالانسان لا يطمح الا للمال. لماذا؟ حتى يحترم ويقدر ويرفع قدره ويقدم في المجالس. لكن الناس ما بتحترم يا اخي الدين. لو انسان ولي من اولياء الله ما حدا بيقدره، ما حدا بيقدره. بتشوف انسان من الصالحين العلماء الربانيين كذا جاي على مجلس، واحد نائب معه شويه مصاري او غني او تاجر كبير، الناس وين بتركض؟ اول شيء على التاجر، بتسلم عليه وبعدين على الشيخ. فهذا معناته نظره الناس صارت نظره ماديه. طيب شو يترتب على هذا؟ اذا صار المجتمع ماديا كمجتمعنا، شو بيصير يا اسلام في حياتنا؟ اول شيء تنقطع هذه روابط الاخوه الايمانيه بين الناس. هذا اخي في الله، هذا صار حكي، هذا بصير كلام، اخي في الله حكي بس لا في موده ولا في نصره ولا في تراحم ولا في اذا وقعت مشكله انا معك ولا في انا اخوك، هذا كلام. ابن عمر رضي الله عنه في حديث اخرجه الامام احمد في مسنده اثر عن ابن عمر، ابن عمر كان بعد الصحابة الصالحين، شاف بعدين زمن التابعين، ماذا يقول؟ يقول ابن عمر عاش الزمنين، قال: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق به من أخيه المسلم، ثم رأيتنا بأخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. ابن عمر بيقول أنا بأيام الصحابة كنشوف صاحب المال ما بتشعر أنه أحق بماله من الآخر، إذا قال له أنا بضايق تكرم عينك كأنه شريك في ماله. أما بعدين بيقول لك تغيرت الأمور وصار الدرهم والدينار أحب إلى أحدهم من أخيه المسلم. وهذا وقعنا يا أخي الإسلام. يوم بتلاقي الناس عم بيبيع دينه كرمال فرنجان، بتلاقي الناس اللي يسبون الصحابة بيجوا على البلد بيقولوا بتاخد لك كرتونتين بس تعملنا دعاية، تكرم عينك بس أعطيني كرتونة. يبيع دينه يقول على شو بيعرض من الدنيا قليل. إذا يفسد المجتمع، ما بقى في أخوة، بعدين ما بقى في صلة رحم، توصل الرحم بس إذا في فائدة مادية، ما في فائدة ممكن على التليفون السلام عليكم وعليكم السلام. شو بيصير كمان يا أخوة الإسلام؟ كيف يفسد المجتمع؟ ينتشر الظلم والفساد. اليوم نحن المفروض مثلا بهالبلد انتخبنا نواب وانتخبنا أعضاء بلدية وانتخبنا كذا سياسيين، مفروض طيب الآن البلد فيلت أمنيا، مفروض كل إنسان يكون بواجبه يكون بدوره. أنت يا أخي موكل، الناس انتخبوك من أجل مصالحهم. لكن النائب لما يكون ناس ماديين، النائب إذا شعر أنه إصلاح الأمر والمطالبة بحقوق الناس سيعرض موقفه ممكن طموحه السياسي إلى خطر، الآخرون لا يقبلون به، شركاء في الوطن لن يرفعوه، فبيضحي بكل هذه بكل مصالح الناس اللي انتخبوه من أجل مصلحته الذاتية. الأمني اللي المفروض إذا شاف ظلم ولا شاف جريمة دغري يتحرك، إذا لقى أنه المجرم يدفع له المال فبيسكت عنه. لا، مجتمع مادي، ما عاد الأمني مأمونا على الأمن ولا السياسي مأمونا على مصالح الناس، فشو بصير؟ ينتشر الظلم والفساد مثل واقعنا. هذا واقعنا. وماذا يفسد المجتمع من أثر فساد المجتمع؟ ما بقى في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف يتعطل؟ مرة في تاريخ الإسلام أحد العلماء اسمه العز بن عبد السلام اعترض على موقف للحاكم، قال له هذا اللي عم تعمله ما بيجوز. فالحاكم شو قال له؟ قال له روب الله البحر، أنا فلان، أنا الحاكم بأمري، مينك أنت؟ روب الله البحر، شو بدك تعمل يعني؟ لا برد عليك ولا على فتواك. فالشيخ شو يقول له العز بن عبد السلام؟ قال له ما أعمل شيء، ماني قد لا أمالك ولا شيء ولا أخرج عليه، كل اللي بدي أعمله بدي أترك هالمدينة. مدينة لا يعظم فيها الله ولا تعظم فيها حدوده بإدركه. فبلغ الناس، لازم عليه السلام أخبر الناس أن يوم كذا تارك القاهرة ورايح إلى فلسطين، لأنه هنا ما أحد يعظم الله، الحاكم ما يحترم الله. فتين يوم فوجئ العزم، فوجئ الحاكم أنه كل الناس طالع معه تركين، قالوا وين رايحين؟ قالوا ما بنقعد في بلد لا يعظم الله فيها. فهون اضطر الحاكم إلى مسيرة الشيخ، قال له بالله عليك ترجع، شو ما بدك بيصير، شو ما بدك بيصير، لأنه وزراء الحاكم قالوا لك إذا هذا راح وروحوا الرعية ما بقى في أحد يتحكمه، كل الناس طلعت. فخاف على ملكه. فهون صار في أمر المعروف نهي عن المنكر واقع. ليش؟ لأن أهل الأمر المعروف، أهل العلم لهم شوكة، لهم قوة. قوتهم من أين أهل الإسلام؟ من العوام بتعظيمهم للدين. طيب إذا العوام ما بيعظموا الدين، إذا الشيخ قال مثلا للرئيس أو للحاكم الكذا، يا أخي هذا ظلم، قال له بلت البحر، قال له انصروني، ما أحد نصروه، قال له شو بدنا بهالشغلة، فيها ورطة، فيها كذا، فيها كذا، لا أحد ينصروه، بيقول لك أنا بدي مصلحتي، ما بدي أنا سبيل الله أروح حولي. فالحاكم لما علم أنه الناس ما يسألون عن نصرة الدين، فأهمل الأهل العلم، أهمل أهل الدين، أهملوه. فبيصير العلماء اليوم في المجالس فقط زينة، تروبيش بس، عمائم جميلة بتكون بالمجلس، بس هل لها كلمة؟ هل لها قرار؟ هل تستشار في الأمور؟ أبدا. بس تعوا اشربوا الشاي معنا يا جماعة، بدي 100 عمائم اشربوا الشاي معي، الله يكرمه. يفسد المجتمع، ما هو فيها من معروف، ما في نهي عن المنكر، ينتشر الظلم، ينتشر الفساد، تتقطع أواصر المحبة بين الناس، هذا كله بسبب حب المال. هذا على مستوى المجتمع. مستوى الأمة، على مستوى الأمة تزل الأمة، تزل، تصير أمة ذليلة. في حديث رواه الإمام أحمد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم عن ابن عمر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شوف الحديث ما أعظمه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا الأمة تبعت أذناب البقر، شو انتبعت أذناب البقر؟ اشتغلت بالحرث والدنيا بالزراعة، ما عاد همه 24 ساعة بس تجارة، تجارة، زراعة، تجارة، صناعة، مصوري، مصوري، مصوري. يقول إذا اشتغلتم بالدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله، هن الله سوف يسلط عليكم الذل، بصير أمة كلها ذليلة لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى الدين. أمة ذليلة، كيف أمة ذليلة؟ هذا واقعنا يأخذ الإسلام، واقعنا اليوم. شوف لما كانوا الناس قالوا خايفين من رمضان، ما الأمة تهب وتنصر أهل غزة، مر رمضان ما حد سأل، فالآن بيقول لك ما بس غزة بناخذ رفح كمان. وين الأمة؟ الأمة مشغولة بالإفطار، بالأكل، بالشرب، ما حد سئلان، هذا الذل. طيب وين جماعة وحدة الساحات اللي وعدوا بالنصر وكذا واللي كذا؟ دغري قولوا نحن لن ندخل في حرب مع إسرائيل، وإن هالعميان اللي عندنا ما بيشوفوا أي ما بيسمعوا، نحن لن ندخل حرب مع إسرائيل من أجل غزة. وصوا جماعتهم بالعراق أنه جمدوا اعتداءاتكم على الأمريكان، ما بدنا نوسع المعركة. وصوا جماعتهم هنا في لبنان أنه شوية يعني مناوشات بس ما تزيدوا الحد، ما توسعوا الحد. والآن يساومون على الثمن، أنه طيب في حال سقطت غزة شو الثمن، شو بنقبض، ما نحن تركناهم، شو بتعطونا، شو بتسلمونا. هذه الأمة يا أخي الإسلام إذا ما عرفت أعدائها من أصدقائها تتورط، إذا ما عرفوا مع من يتحالفون بيتورطوا. لذلك بتقول في ذل أكبر من هذا الذل، أنه الآن بلاد الشام والعراق وحتى الخليج، حتى الخليج الآن تقسم، أمريكا وإسرائيل وأوروبا وكذا إجوا كلهم بأساطيلهم، وروسيا والصين عم بيقسموا بلادنا من جديد بعد سايكس بيكو، الآن عم بيعملوا تقسيم جديد، ونحن لا رأي لنا ولا نستشار، وما أحد من حكام العرب له رأي أو يستشار خلاص احنا بدنا نعمل انتهى الامر، نعطي الثمن لاولئك لانه ما قاتلوا مع اهل غزه، نعطيهم الثمن مكافاه، بس انتم ما لكم شيء، انتم بس بتعيشوا يعني هن تحت سلطه القوم، اذا رحموكم رحموكم، ما رحموكم شانهم. هذا ذل، سلط الله عليهم ذلا. في حديث اخر رواه الامام احمد ايضا صحيح الشيخ الالباني حديث ثوبان قال سوف تداعى عليكم الامم، الامم تتكالب عليكم تاخذ ثرواتكم بلادكم وخيراتكم بقسم المناطق كما تداعى الاكله الى قصعتها، قلنا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدويكم، ما بقى يهابكم العداء، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، حب المال وكراهية الموت. لذلك من هذا المنطلق يهدى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا الخطر على الأمة، سقوط مدوي للأمة على السبيل على مستوى الفرد والمجتمع والأمة، يحذر من فتنة المال، حذر من فتنة المال، وتمنى على أمته لو يرضوا بالقليل. يقول في حديث رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. هذا أفلح الأمة لما ترضى بالقليل، ما بتفتن هذه الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم جعلت فتنة بني إسرائيل في النساء وجعلت فتنة أمتي في المال، ومن ما بتسقط هذا السقوط المدوي. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من فتنة المال. يقول المال، يقول في الحديث رواه الترمذي صححه الشيخ الألباني يقول عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي إذا كان الإنسان حريص على المال وعلى الرفعة والنفوذ حريص عليها، يقول فهذا يفسد دينه، يفسد دينه أكثر من ذئبان جائعان ينطلقان في غنم يأكلانها. فالنبي حرص على أمته، نصحهم قال لهم ما تتعجلوا، ما تتعجلوا، لا يفتنكم المال. ومن أجل هذا يا إخوة الإسلام كان رمضان محطة للصوم حتى تنكسر النفوس، هذه النفوس اللي تطلب المال تطلب تطلب تطلب، بيجي الصوم يكسرها فتزل النفس وتتواضع وتفكر بالآخرة. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم تكالب عليهم القريب والبعيد فكن لهم خير مجير يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.